أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما لو استأجر مثلا العين مثلا كالدار أو الدار استأجرها لخصوصية منفعة في البيع، إما شخصية أو كلية مقيدة حينئذ بقيد بحسب الزمان، مثلا ركوب الدار المقيدة بالزمان مثلا الساعة كذا إلى الساعة كذا فعلا، ثم استفاد منها في نفس ذلك الزمان بغير المنفعة التي ملكها بموجب عقد الإيجار، كما لو استفاد منها منفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدار، فهل حينئذ تلك الإيجار فهل يضمن الإيجار؟ لا شك ولا إشكال كما مر معنا ضمن مطاوي المسائل السابقة تكون حينئذ مفهومة بالصحة في البيع بعد أن يبذل مالك العين المؤجر يبذل العين للمستأجر، وكان بوسع المستأجر أن يستوفي حينئذ تلك المنفعة ومضي المدة التي بوسع أن يستوفي منها تلك المنفعة، ومع ذلك لم يستوفيها يكون المستأجر ضامنا حينئذ تلك المنفعة بلا أي إشكال في البيع بالضمان العقدي. لكن هل يضمن علاوه على حينئذ الأجرة المسماة أجرة مثل ما استوفاه من منفعة لم يكن قد ملكها بموجب عقد الإجارة أو لا؟ إذا اللي كان الكلام بماتن كما مر معنا حين التزم بأنه يضمن هنا بلا أي إشكال، وأن هنالك موجبين للضمان. الموجب الأول للضمان هو عبارة عن العقد اللي هي مسألة الأجرة المسماة، والموجب الثاني حينئذ للضمان هو عبارة عن الاستيفاء، يعني ضمان بملاك الاستيفاء حينئذ في البحث. هذان حينئذ موجبان للضمان، الموجب الأول يقتضي ضمان الأجرة المسماة، والموجب الثاني يقتضي ضمان أجرة المثل في البحث. هذا حاصل ما تقدم من المات، وقد بينه بنكتة كما مر معنا فيما سبق، والتي هي أنه باستيفاء المنفعة غير المنفعة التي ملكها بموجب عقد الإجارة يكون قد ملك قد حصل حينئذ منفعة جديدة في العين لم تكن تلك المنفعة حينئذ حاصل في البيع، فيكون ضامن لها بلا أي إشكال. هذا حاصل ما أفاده الماتن فيما سبق، وقلنا بأنه وردت عليه الإشكالات حتى أنه وصف هذا الكلام بأنه كلام خطابي، أنه كلام شعري في البحث. وكنا بصدد الإشارة لما ذكره السيد الخوئي كتوضيح إذن لما أفاده الماتن، والذي يرجع بحسب الروح إلى نقطتين، إلى بيان حلي وبيان نقضي في البحث. البيان الحلي تقدم معنا وهو أنه يقايس المقام بمسألة إباحة كل من الضدين مثلا لدين لا ثالث لهما حتى في صورة التوصلية في البيان، مش تعبدية، يعني إذا تدخل بحسابك التعبدية قد يكون لهما ثالث الحركة والسكون، حيث يبيح لك المولى مثلا الحركة ويبيح لك السكون. ومضى معكم أن الأحكام التكليفية تُرغم بما في ذلك، الأحكام التكليفية تُرغم بما في ذلك الإباحة المشروطة بالقدرة في البحث، لكن مشروط القدرة على حينئذ المباح ذاتا، مش المشروط القدرة على المباح، يعني القدرة ذاتا وليس القدرة العرضية في البحث، وهنا ذاتا حينئذ بوسعه حينئذ أن يأتي بالحركة، أن يحصل حقق الحركة، وبذات أيضا بوسع أن يحصل مثلا السكون في البحث. نعم، لا يمكنه الجمع بينهما، فحينئذ إباحة كل من الحركة والسكون لا يلزم منه إباحة الجمع بين الضدين في البحث، وإنما جمع بين الإباحتين، وفرق واضح بين أن يبيح الجمع بين الضدين وأن يبيح حينئذ كل من الضدين كل منهما في نفسه. إباحة الجمع بين الضدين، إنه مباح لك أن تجمع بين الضدين. السؤال إنه مقدور له أن يجمع بين الضدين حتى يكون مباحا له ذلك؟ قطعا مقدور له، فحينئذ لا معنى لأن يكون ذلك حينئذ مباحا له في البحث. هذا ما ذكره في مسألة الإباحة، ومنه يظهر الأمر بالنسبة للملكية في البحث. في باب الملكية حينئذ هي نظير حينئذ الإباحة، الذي لا يمكن أن يكون محققا ومحصرا في البين، هو حينئذ أن يجعل الملكية للمنفعتين المتضادتين في البين في عرض واحد وفي آن واحد في البين، يكون حينئذ من باب جعل الملكية للضدين اللذين يعلم بأنهما لا يتحققا معا في البين. وأما لا، إذا جعل الملكية لذات مثلا، خلنا نفترض مثلا منفعة الركوب في باب تمليك المنافع على حظر تمليك الأعيان، جعل الملكية حينئذ لذات ركوب الدابة بمياه في نفسه، ثم جعل الملكية لذات حينئذ حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة بمياه في نفسه في الباب، هذا حينئذ لا يلزم منه محظور. ليس فيه حينئذ محظور جعل الملكية للجمع بين هذين المتنافرين والمتعاندين في البحث. إذا حاصل ما أفاده؟ طيب على هذا الأساس شو بيكون؟ يكون حينئذ الملكية صاحب هذه الدابة لمنفعة الركوب حاصلة له، ما في أي مشكلة، بما هو في نفسه حينئذ منفعة الركوب متحققة بالنسبة لتلك الدابة، ولو تحقق تعليق ولو تحقق حينئذ شرطي في البيان وتحقق اقتضائي فيها القابلية لأن تحمل حينئذ لأن تحقق منفعة الركوب على ظهرها فيها. ومن جهة أخرى تجعل أن منفعة حينئذ حمل الأوزان وحمل الأثقال على تلك الدابة في البيان. هذا حاصل ما ذكره. نعم في مقام التحقيق ما في شيء يحقق حينئذ جمع بينهم، مثل الضدين الذين لا ثالث لهما، يبيح كل من الضدين ولكنه في مقام التحقيق ما في شيء يحققهما حينئذما، بس هو مش مطالب أن يحققهما هنالك، لم يبح له الجمع بين الضدين، هنا أيضا لم يملك حينئذ الجمع، مش الجامع، لم يملك الجامع فيما بين المنفعتين المتضادتين تحققا المتنافرتين حينئذ وجودا في البحث. هذا ما أفاده على مستوى حينئذ الحال. والإشكال بأنه في المقام يلزم إذا كان المعتبر لا يمكن حينئذ تحقق يعني الجمع فيما بين المعتبرين، يلزم حينئذ لغوية الاعتبار. قال اللغوية غير متأتية في البحث، والنقطة في ذلك ترجع لما مضى معكم فيما سبق، وهو بأنه تبرز الأثار والثمرات في مثل المقام، فيما لو أن أحد الضدين حينئذ يعني أحد المنفعتين المتنافرتين والمتعاندتين وجودا حينئذ قد ملك بموجب عقد الإجارة في البيع، والمنفعة الأخرى قد استهلكها حينئذ هو هكذا تمردا وعدم العمل بمضمون حينئذ الإجارة، فملك بموجب عقد الإجارة مثلا منفعة الركوب واستوفى منفعة أخرى غير منفعة الركوب ومنفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة في البين. هنا حينئذ تبرز الثمرة. إذا قلنا بأنه يعقل حينئذ جعل الملكية لكل من هاتين المنفعتين المتضادتين ذاتان، مو جعل الملكية للجمع فيما بين هاتين المنفعتين المتنافرتين والمتعاندتين وجودا، ما عاد في عنا حينئذ أي مشكلة في البين. هذا ما أفاده السيد القوي على مستوى حينئذ الحال. أما على مستوى النقد فحينئذ ينطلق من أولية تقدمت معنا، والآن في مستهل هذا البحث أشارنا له، وحاصل هذه الأولية الفقهية هو أنه بعدم استيفاء المستأجر للمنفعة التي ملكها بعقد الإجارة مع بذل المؤجر وصاحب العين تلك العين للمستأجر ومضي المدة التي بوسعه أن يستوفي تلك المنفعة ومع ذلك لم يستوفها ما في عندنا بطلان الإيجار، إيجارة صحيحة، إيجارة لازمة، وتستقر الأجرة المسماة في ذمة المستأجر للمؤجر في البيت، ولا يمكن بوجه من الوجوه أن يتعلم المستأجر فيقول بأنه ما استوفيت المنفعة، استوفيت ولا ما استوفيت إذا صار شأنك. فحينئذ فوات تلك المنفعات يكون فواتها من كيس وجيب المستأجر وليس من جيب المؤجر فيه. هذه الأولية اللي عشان لا. ولذا قلنا فيما سبق أنه بمجرد عقد الإجارة يملك كل من المؤجر والمستأجر ما انتقل عن الطرف المقابل إليه. المؤجر يملك مثلا الأجرة المسمى، والمستأجر يملك حينئذ المنفعة. وبعملية التسليم والشو إلى آخره، بالتسليم مش بالاستيفاء، تستقر حينئذ تلك الملكية، تستقر تلك الملكية وبوجب الرجوع لا يمكن الرجوع. وليس من مقتضيات الإجارة ولا من موجبات ثبوت الخيار أن لا يستوفي المستأجر المنفعة التي ملكها بموجب عقد الإجارة في البيع، فيتمنع فيما بعد عن بذل الأجرة بذريعة أنه حينئذ ما استوفيته ولا ما استوفيته إذا شأنك الخاص. إذا حاصل الأولية التي ينطلق منها السيد الخضر. طيب، بعد هذه النقطة نأتي حينئذ لما نحن فيه. تارة تكون الأجرة يعني أجرة المنفعة المستوفاة هي مثل الأجرة في المسمات أو دون، ما فيش واضح. لكن مرة أخرى تكون أجرة حينئذ مثل ما استوفاه من المنفعة أزيد، مثلا على سبيل الفرض أن يركب على الدابة من بيروت إلى صيدا مثلا بخمس دراهم، بس يحمل أوزان وأثقال ب10 دراهم، يعني الأجرة مضاعف في البيع. فكانت الأجرة أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة أزيد من الأجرة المسمى. استأجر الدابة للركوب إلى صيدا ب5 دراهم، فبدله أن يحمل، بدل أنه يركب على تلك الدابة أن يحمل عليها أوزان وأثقال للبيع، وكانت أجرة مثل في تلك المنفعة 10 دراهم في البيع. فهنا أي شيء أنتم تفتون أيها استشكلت على الماكل في البيع، إن قلتم بأنه بيضمن حينئذ أجرة المسمات وما به التفاوت من بين أجرة المثل والأجرة المسمات في البيع، السؤال أنه ليش بده يضمن حينئذ ما به التفاوت بين أجرة المثل والمسمات؟ إن كان بحسب ما ادعيتم أنه حينئذ في الآن الواحد ليس للعين إلا منفعة واحدة، اللي هي منفعة مثلا ركوب الدابة أو منفعة مثلا حمل الأوزان، وقد طبقت تلك المنفعة بحسب العقد والالتزام اللي تم فيما بين المؤجر والمستأجر على ركوب الدابة في البيع، فحينئذ سائر المنافع لا تكون منفعة للمؤجر حتى يملكها للمستأجر، رغم أن المستأجر شو قد استوفى تلك المنفعة، فاستوفى منفعة من العين ليست تلك المنفعة حينئذ مملوكة من العين. إذا كان الأمر كذلك فهذا يوجب أن لا يضمن المستأجر المؤجر إلا الأجرة المسماة في البيع، بلا فرق بين أن تكون أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة مساوية أو أقل من أجرة المسماة أو كانت حينئذ أزيد. ولا معنى لأن نقول إذا كانت الأجرة المستوفاة أجرة مثل ما استوفى أزيد فتكون حينئذ المنفعة المستوفاة ملكا للمستأجر، وإن كانت أقل فلا تكون ملكا للمستأجر. هذا لا يرجع حينئذ لمحصلة، ليش؟ لأن تلك المنفعة لا يخلو بحسب واقع نفس الأمر، إما ملك للمؤجر وهي المنفعة المستوفاة أو ليست ملكا للمؤجر. إذا كانت ملكا للمؤجر ينبغي الحكم بضمان، وإن ليش؟ لأنه قد استوفاها المستأجر ولم يكن قد ملكها بموجب عقد الإيجار، لأنه ملك منفعة الركوب ولم يملك منفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك المنفعة. وإن لم يكن حينئذ المؤجر مالك لتلك المنفعة فلا ينبغي الحكم بالضمان. ارتفعت أجرة مثل حينئذ، زادت أجرة مثل منفعة المستوفاة في البين أو لم تزد، بالتالي حينئذ لا ينبغي الحكم بالضمان في البين. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي حينئذ من نقد في البحث. يعني دعوة التفصيل حينئذ لا ترجع إلى محصل، أنه إذا كانت الأجرة المثل أزيد من الأجرة المسمى فحينئذ يكون المؤجر مالك لتلك المنفعة، فيضمن المستأجر ما به التفاوت بين المنفعة المستوفاة والمنفعة المملوكة الموجب عقد الإجارة في البحث. وإن لم تكن حينئذ أزيد، أن كانت مساوية أو أقل، فحينئذ لا يضمن بأنه لا يكون مالكا في البيع، مما لا يلتزم به أحد ولم يذهب إليه الشخص لأنه لا يخلو بحسب الواقع، إما أن يكون المؤجر مالك لتلك المنفعة التي استوفاها المستأجر ولم يملكها بعقد الإجارة، أو لا يكون مالكا لها. إن لم يكن مالكا لها فحينئذ لا ضمان لما به التفاوت أصلا، بس بتلتزم بضمان أجرة المسمات لإسرائيل، يعني أنكم أنتم ما التزمتوا بهالشيء. وإما مالك لها فبده يضمنها على كل حال، مش بيضمنها في صورة ما لو ارتفعت وزادت أجرة المثل على الأجرة المسمات، ولا يضمنها إذا كانت مساوية أو أقل حينئذ في البحث. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في البحث. هذا الكلام كان موضع النقاش والنقد من السيد الأستاذ بثلاث إشكالات. بدكم تطولوا بيكر علينا معلش. الإشكال الأول وهو أن ميلاد حينئذ الضمان ليس حينئذ محض الملكية، وليس ميلاد الضمان أيضا عملية الاستيفاء واستهلاك حينئذ مال الغير في الحين. طيب ما هو ميلاد الضمان؟ يقول السيد الأستاذ أن ميلاد الضمان هو إما إتلاف أو تلف. خلينا نبلش بالإتلاف ونرجع للتلف. ملاك الضمان إتلاف مال الغير حينئذ عليه من دون إثم، هذا ملاك من ملاكات الضمان. مال للغير تتلفه أنت عليه بلا إذنه في أبن، وإذا بالتالي يوجب الضمان بقاعدة من أتلف من الغير فهو له ضخم. الملاك الآخر وهو تلف مال الغير عليه، واضح؟ تلف مال الغير عليه حينئذ من دون إذنه في البحث، يعني حال كون هذا المال مش بيد ذلك الغير وبالتالي من دون إذنه، والدليل على إليه قاعدة حينئذ على اليد في البحث. فليس مجرد أنه شفنا هذا مال الغير وتلف في البين خلص نحكم بالضمان، واضح؟ بل لا بد لكي نحكم بأن مال الغير مضمون حينئذ على الغير أن يكون هنالك إتلاف من ذلك الغير لمال الغير عليه، أو تلف للمال وهو بيد الغير، لكن تلف المال على من؟ على صاحبه في البيع وهو بيد الغير من دون إذن ذلك الغير، مش دون إذن ذلك الغير بالتلف، من دون إذن ذلك الغير بأن يكون المال تحت يده في البيع، اللي هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مضمون صحيح حتى تؤدي واللاد هي بالنسبة للمنافع التي استوفاها في البيان والشيء والأخير، واضح في هذا المشكلة. هذا حاصل النقطة التي حينئذ نشير لها للضمان. طيب هذه شو ترجمتها تأريشها في مقامنا شو يعني شو إلى رب المسلم. يقول السيد الأستاذ أنه إذا أخذنا بحرفية هذا الكلام في البيان، يعني أنه في مورد الإتلاف مال الغير عليه أو في مورد تلف مال الغير عليه وهو بيد من بيده مثلا في من دون إذن ذلك الغير الذي تلف ماله عليه في البين هم بس، وأما إذا لم يكن كذلك لا. خلينا نجي للمورد. نحن فرضنا أن المنفعتين متضادتين ومتعاندتين وجودا، متضادتان و متعاندتان وجودان في عدن. هذا اللي يعني مثلا ما فيكش في نفس الآن ركوب على الدابة وحمل الأوزان والاصطلاع الدابة، ما فيك في نفس الآن كتابة أنه تستفيد من مثلا من الأجير بالكتابة وتستفيد منه حينئذ بالخياطة في البحث، واضح؟ يعني عم نحكي بالمنفعتين المتضادتين، مش اللي بيكون أقل وأكثر حينئذ فيما بينهما. فإذا كان الأمر كذلك فهو في نفس الآن ليس بوسع الأجير أن يحقق تلك المنفعة، إذا حقق إحدى المنفعتين الأخرى هي تلقائيا لح تذهب في إذن الله. كذلك في منفعة العين اللي هو مثلا سكن الدار مثلا ومسألة أنك تحرس فيها كتب أو ركوب الدابة وحمل الأوزان عليه، لا يمكنك في نفس الآن أن تحقق تلك المنفعتين، إذا ركبت الدابة هذيك لح تفوت تلقائية فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك فيقول السيد الأستاذ أنه في ذلك المورد حيث كان المستأجر قد استوفى منفعة حمل الأوزان والأثقال على تلك الدابة، فمنفعة الركوب مش لح تتلف على المالك وهي بيد الغير من دون إذن في البيع، لا لح تمتلف هكذا تلقائيا. يعني ما رأني مثلا حابس تلك العين، وذاك بوسعي ممكن يستوفي العين، بس نتيجة حبس تلك العين حينئذ لم يكن بوسعي استيفاء تلك المنفعة في البيع. هون يمكن أن يقال، لكن هنا لا، نتيجة التشاغل حينئذ بمنفعة من تلك المنافع في البيع، فالمنفعة الأخرى لح تذهب حينئذ وتفوت عليه تلقائيا من باب الانتلاف وليس من باب التلف. لو في عندنا تلف نجم نحكي في صورة الإتلاف مال الغير عليه بيضمن، في صورة تلف مال الغير عليه وهو بيد الغير من دون إذن هون بنحكم بالضمان. وأما في غير ذلك، يعني كما لو كنت في صدد استيفاء منفعة من تلك المنافع والمنفعة الأخرى راح تذهب عليه هكذا نتيجة حينئذ التمامع والتضاد حينئذ موجودا فيما بينهما وعدم إمكان تحقيقهما معا في البيع، لا شك في مثل هذه الصورة لا يكون ضامنا لتلك المنفعة. ليش؟ لأنها ما في تلف ولا إتلاف، وإنما انتلاف تلك المنفعة من باب لا حول ولا قوة ذهب حينئذ في المقام. هذا الذي أفعله. طيب هلا يمكن أنت في سؤال تقديري في البيع، إذا كان الأمر كذلك طيب ليش إذا زادت حينئذ أجرة المثل على الأجرة المسماة، ليش ما كنتم تحكموا بالضمان هنا؟ ضمان به التفاوت. هون بيقول إنه ما به التفاوت بهالمقدار عم يتلف حينئذ شو مال الغير على ذلك الغير، عم يتلف حينئذ مال المستأجر مال المؤجر عليه بالمقدار ما به التفاوت، أما بمقدار أصله لا، ما في عندنا حينئذ إتلاف حتى يحكم بالضمان فيها. إذا حاصل ما أفاده سيد الأستاذ أول. ومن هنا يقول أنه بهذا الوجه التحليلي يقول السيد الأستاذ أنه دائما نحن عم نصورها أن النسبة فيما بين المنفعتين المتضادتين هي نسبة الدلائل، ولكنه بحسب الحقيقة كما أشار له بعض المعلقين على المثل أنه رح تكون النسبة الأقل والأكثر فيها ولو من سنخين مختلفين، لأنه الأقل والأكثر كما مر معنا قد يكون من سنخ واحد وقد يكون من سنخين مختلفين، هم لا من سنخين مختلفين، مثل منفعة الركوب غير منفعة حينئذ حمل الأوزان في البين، فالسنخ إذن مختلف في البين ومتعدد وليس واحد. هذا اللي أفاده السيد أنه بهالنقطة التحليلية يظهر وجه بأن بعضهم أرجع حينئذ أن الدورة بينهما مش بين المتباينين وإنما يكون بين الأقل والأكثر فيها. إذا الإشكال في الإذن الأول الذي أشكل به السيد الأستاذ على أستاذه السيد الخوري، هذا الإشكال بوسع السيد الخوري أن يجيب عنه بعدة إجابات، بعدة إجابات في البحث. الجواب الأول وهو أن هذا الضابط الذي ذكرته لم يعني ما نزل لا بآيته ولا بغيره، وإنما هذا ضابط تحصيلي وضابط تجميعي لميلاد الضمان ولموجب الضمان. يعني بعبارة أخرى ما في عندنا آية أو رواية تقول من يعني أنه من أتلف مال الغير على ذلك الغير أو من تلف مال الغير من تلف مال الغير على ذلك الغير وهو عنده من دون إذن ذلك الغير ونحكم بالضمان. ما في عندنا حينئذ بحرفية حينئذ هذه القاعدة في البحث. يعني شو بدي أقول؟ مش بدي أنسى أن هذه ليست ملاكا للضمان، لا هذه ملاك للضمان، ولكن لا يكون الضمان محصورا، لا يكون الضمان وملاك الضمان محصورا بها في البحث. عندنا ملاكات أخرى لي الضمان أوسع وأشمل من ذلك، سواء في منافع الأعيان أو في منافع الأعمال في البيع. قدم معنا ما يربو على 7 ملكات، وهذه حينئذ غير خافي على السيد الأستاذ. نتقدم معنا بمسائل قريبة جدا، نحن المسألة السادسة هذه مرت معنا بالمسألة الرابعة على ذلك. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي السيد الأستاذ عم يجعل الموجب والملاك للضمان هو تلف مال الغير عليه، يعني تلف مال مثلا زايد عليه حال كان ذلك المال بيد الغير من دون إذن ذلك الغير. هيدي العبارة هون بدي أقول وضع يعني كتجميع يعني كتتمة للإشكال الأول وضع. أنه ما ذكرته أيها السيد الأستاذ إنما يكون موجبا وملاكا للضمان بالنسبة للمنفعة المستوفاة للفائدة، وأما المنفعة التي لم يستوفيها في ألبانيا إذا ما بينت أنت موجب الضمان به في ألبانيا. ليه؟ لأن موجب الضمان هنالك مغاير بالكلية للموجب الضمان بالنسبة لي هنا. ليه؟ بعبارة أوضح، إتلاف مال الغير أو تلف مال الغير، إتلاف مال الغير عليه أو تلف مال الغير عليه وهو في يد الغير من دون إذنه إذا موجب للضمان، الضمان حينئذ بالأجرة المثل في ألبانيا. بس غاب حينئذ عنا بلاك آخر وموجب آخر للضمان اللي هو عبارة حينئذ عن ضمان العقد اللي هو الثابت في البيع ولا موجب لرفع اليد عنه. كل الفقهاء حتى اللي علقوا على الماتن وناقشوا حينئذ فيما صار له الماتن تضمين كلتا المنفعتين وكلتا الأجرتين في البيع التزموا بأن الأجرة المسماة في البيع تكون مضمونة بأي إشكال. إذا إن دل على شيء إنما يدل على أن تلك الأجرة تلك المنفعة كانت مضمونة على كل حال، استوفاها أو لم يستوفها، تلفت حينئذ تلك المنفعة، استهلكت أو لم يستوفها ولم يستهلكها في البيت. الموجب للضمان حينئذ يكون ثابتا ومحفوظا حينئذ في البين بلا أي إشكال. بس إذا موجب غير ذاك الموجب، يعني ما ذكرته أيها السيد الأستاذ حينئذ ليس حكرا في موجبات الضمان فقط على الإتلاف والتلف، تلف مال الغير عليه وهو بيد الغير من دون إذنه في البنك، هذا فقط لحتى يوصلك أجرة المثل في البنك. أما الأجرة المسمى التي حينئذ ثبتت بموجب عقد صحيح لازم حينئذ لا شائبة فيه في البنك، إذا حينئذ تبقى على ما هي. إذا الإشكال التطوير للإشكال الأول أو بس نتعلم إشكال ثاني أنت أحرى. الوجه الثالث في نقاش الأستاذ في هذا البيان الأول الذي ذكره، الوجه الثالث وهو أنه عم تقول تلف مال الغير عليه، تلف مال مثلا المؤجر عليه وهو في يد الغير من دون إذن صاحبه في يده، هيدي خي سلمنا بس هيدي ترجمتها وين بتكون؟ بتكون فقط وفقط بالنسبة للمنفعة المستوفاة. ليه؟ لأن المنفعة المستوفاة هلأ ما به التفاوت إذا زادت حينئذ أو لا، أصل المنفعة المستوفاة لأنهم هن التزموا مع المال أنه بمقدار إذا زادت المنفعة المستوفاة على المنفعة المملوكة بموجب عقد الإجارة هذا رح يكون ملك لمن؟ للمؤجر. طيب إذا كان ملكا للمؤجر في البيت بهالمقدار من المنفعة المستوفاة زادت أو أصل المنفعة حينئذ المستوفاة زادت بحسب زعمكم أو أصل منفعة المستوفاة بحسب زعم الماتن في البين؟ هذه هي التي تلفت على المالك المؤجر وهي بيد المستأجر من دون إذن صاحبه في البين. هذه حينئذ نحكم بماذا؟ بضمان بلا إشكال. بس ما في عندنا حينئذ ضمان آخر في البين. وإن شئتم قلتم في نحن عندنا منفعتين، لو كانت الدعوة التي ذكرتها أيها السيد الأستاذ بالنسبة لكلتا المنفعتين هذا الكلام بيجي بكلام صحيح، يعني حينئذ مثلا في نفس الآن جيت أني حبست في إذن مال زيت ومال زيت في منفعتين، منفعة فلنفترض الركوب ومنفعة في إذن حمل الأوزان والأثقال، فبنجي بدنا نضمن في إذن لزيد كلتا المنفعتين، منفعة الركوب ومنفعة في إذن حمل الأوزان والأثقال في البيت، والفرض أن زيد ما استفاد من تلك الدابة إلا بخصوص مثلا منفعة الركوب في البيت، هون في إذن لا معنى له. ليه؟ صح عندنا منفعتين وهو لم يستوفي إلا إحدى المنفعتين، المنفعة الأخرى يصدق فيها أنها تلفت حينئذ، يعني أن تلف على الملك من باب الانتلاف والانطراح وليس من باب أنه قد أتلف ذلك الغير، لأنه ليس بوسع مثلا الغاصب أنه في نفس الآن أن يستوفي منفعة الركوب ومنفعة حمل الأوزان والأثقال على الذات. إذا استوفى منفعة الركوب فالمنفعة الأخرى لح تذهب هكذا حينئذ في البيت. في مثل ذلك البيان ما أفاده السيد الأستاذ من ملاك للضمان ومن موجب للضمان كلام حينئذ صحيح ومتين، وأما لا فيما نحن فيه لا ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأنه ما أفاده يكون ملاك لضمان أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، بيبقى عندنا حينئذ المنفعة المملوكة بموجب عقد الإجارة والتي حينئذ أجرتها لها أجرة مسمى في البنك، هذا حينئذ ما سلط الضوء عليه وما أشار له حينئذ لموجب الضمان في ألبانيا. يعني بعبارة أخرى ما تلف على المالك مش كلتا المنفعتين، وإنما منفعة واحدة هي المنفعة التي استوفاها الأجير، عفوا استوفاها المستأجر بلا إذن المالك في الفن. هيدا بيضمن بيبقى عندنا حينئذ المنفعة المملوكة بموجب عقد الإيجار، هيدي تلفت بس مش تلفت من كيس المالك وإنما تلفت من كيس المستأجر. يعني بعبارة أخرى بالنسبة لمنفعة الركوب التي ملكت بموجب عقد الإيجار لابد أن نحدد من هو مالكه. هي سلمنا معك أيها السيد الأستاذ بأن تلف العين حينئذ أو تلف المال على مالكه واضح، أو إتلافه من وهو في يد الغير من دون إذن مالكه في البين يوجب الضمان، بس من هو مالك حينئذ منفعة ركوب الدابة في يده؟ قطعا المستأجر وليس حينئذ المؤجر في البين صاحبه. إذا كان المستأجر فتلف تلك المنفعة نتيجة التشاغل بحمل الأوزان على تلك المنفعة يكون من كيس المستأجر وليس من كيس المؤجر حينئذ في البين. إذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو ما استوفاه المستأجر من تلك العين في البين سنخ منفعته قد أتلفها على مالكها من دون إذنه في البين، وما حينئذ تلف وذهب لم يذهب ويتلف من كيس المؤجر وصاحب العين، وإنما تلف من كيس المستأجر لأنه قد ملكه بموجب عقد الإجارة وانتقل قانونا وضعا من ملكية المؤجر إلى ملكية المستأجر في البين بالتشاغل بالتشاغل بحمل الأوزان والأثقال، إنما فاتت منفعة الركوب التي هي ملك للمستأجر وليست ملكا للمؤجر فيها. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال بالنسبة للإشكال الأول الذي ذكر السيد الأستاذ. هلأ في نقد آخر في جواب ثالث سوف تأتي إن شاء الله.